بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب فيه النهي عن سؤال الإمارة وطلب الإمارة إلا إذا تعين على رجل ولم يوجد من هو أهل، فتعين على فلان أن يتولى فله ذلك. باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات، سواء طلب وسؤال الولاية العامة أو الخاصة، لأن الولاية والإمارة إما أن تكون عامة أو خاصة. فالولاية العامة والإمارة العامة كخلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك معاوية رضي الله عنه، يعني من تأمر على المسلمين كافة. وكان واليا على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، لكن بعد ذلك أصبحت هناك دول وبلدان لكل بلد خليفة ووالي وحاكم وسلطان وأمير، فهذه الولاية أيضا شرعية، لأن البعض يقول: أنا ما أبايع ولا يعترف بالولاية إلا الولاية العامة، وهذا خطأ. الولاية العامة على جميع المسلمين نعم، وأيضا إذا كان على قطر وبلد معين، والولاية الخاصة فالحاكم يجعل على كل إقليم والي وأمير على كل منطقة، وهؤلاء يتبعون الحاكم يتبعونه. فجاء النهي عن سؤال الإمارة، والأفضل ترك سؤال وطلب الإمارة والولاية إلا إذا تعين. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ربما هذا الذي يطلب الولاية والإمارة ويسأل ذلك في نفسه أنه يريد أن يعلو على الناس، أن يأمر وينهى وأن يكون عنده من الأموال، هذه صفة ما تنبغي أن تكون في المسلم. تلك الدار يعني الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسبق بيان هذه الآية في باب تحريم الكبر والإعجاب. وذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة. وهذا أسلوب فيه شد لانتباهه، هذا أسلوب في التوجيه وبذل النصيحة، وأسلوب عظيم في التعليم. فقال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة والولاية سواء كانت عامة أو خاصة، بشكل عام لا تسأل الإمارة. ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ينهى عن شيء يذكر العلة، ولما يأمر بشيء يذكر العلة. وفي الشرع إذا جاءنا أمر نحن ما نبحث عن العلة، وإذا جاءنا نهي ما نبحث عن العلة، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. لكن هذا أدعى لامتثال الأوامر، أو إذا كان النهي أدعى لاجتناب النهي، إذا عرفت العلة وذكرت العلة في المسألة. فقال: هذه هي العلة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعني إذا أخذت الإمارة من غير مسألة، جاء ولي الأمر وسلمك المنصب الفلاني والمهمة الفلانية، أو جعلك على المنطقة الفلانية من غير طلب ولا سؤال، فإنك تعان، وهذه الإعانة من الله جل جلاله. فالله عز وجل يوفقك ويسددك وييسر أمرك في أعباء هذه المسؤولية. قال: وإن أعطيتها عن مسألة، يعني إذا سألت وكلت إليها توكل إلى نفسك، ستضيع وتهلك، وكلت إليها فالله عز وجل ما يعينك، وإنما توكل إلى نفسك. الإنسان ما يستطيع أن يقوم بمهام الشيء الذي وكل إليه إذا طلب، وغالبا أنه يطلب لأمور دنيوية، يطمع في كذا ويطمع في كذا، ويريد أن يصل إلى المرتبة الفلانية، فما تعان. الشاهد في الكلام الأول، ثم قال: وإذا حلفت على يمين، يعني إذا أقسمت، فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا من سماحة الشريعة، أن هناك يسر، تستطيع أن تكفر عن يمينك. حلفت ألا تكلم فلان، أو ألا تزور فلان، لا، كفر عن يمينك وكلم فلان، هذا خير، وزور فلان، هذا خير، أفضل من أن تبقى على يمينك، بل عليك أن تحنث وتأتي الذي هو خير. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. كذلك هذا أسلوب عظيم في التوجيه وبذل النصيحة والتعليم، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام ومن حسن أخلاقه. لكن عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر أراك ضعيفا. ثم قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. ثم قال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهذا الحديث فيه أربع كلمات: يا أبا ذر أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فلما قال له إني أراك ضعيفا بين له أن هذا من محبته، يعني قد يكون الكلام ثقيل على الإنسان لما يقال للإنسان أنك ضعيف. ليس المراد أنه ضعيف البنية، لا، ولا أنه ضعيف. أبو ذر لم يكن ضعيفا، بل كان قويا وشديدا، لكنه ضعيف في جانب. أسلم قديما وصدع وجهر بإسلامه في مكة. وأبو ذر رضي الله عنه كان يصدع بالحق، كان يأمر وينهى الناس. وكان أبو ذر يرى إخراج المال الزائد عند المسلم، إذا كان عند أحد مال زائد وفائض كان يرى أنه لا بد أن يخرج هذا المال وأن يتصدق. كان زاهدا رضي الله عنه، كان شديدا يأمر الناس وينهى، حتى في زمن عثمان رضي الله عنه شكى الناس إلى عثمان حتى أمره باعتزال الناس، أمره أن يذهب إلى الربدة. فالمراد أنه كان ضعيفا في باب القيام بمهام الولاية والإمارة وعب الولاية في هذا الباب. فالشاهد قال: يا أبا ذر أراك ضعيفا. ثم بين لما قال له هذا الكلام عليه الصلاة والسلام هذا من باب النصيحة ومن باب المحبة ومن باب الخير له. قال: إني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالإنسان يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. ثم قال: لا تأمرن على اثنين، حتى لو كانوا اثنين فلا تأمرن على اثنين، يعني لو كنتم مثلا في سفر وكنتم ثلاثة لا تأمرن على اثنين. فمن باب أولى ما زاد عن الاثنين. قال أيضا: ولا تولين مال يتيم، حتى يعني يخلو من المسؤولية، يعني لا تكن وصيا على مال يتيم. ربنا جل وعلا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك، ثم ذكر السحر، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وأيضا الحديث الذي بعد عند مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ في هذا الحديث بيان أن أبا ذر طلب أن يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن ضرب بيده على منكبيه، قال فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، كما قلنا في الحديث الذي قبله، وإنها أمانة إذا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على كذا وكذا، أمانة، هذه مسؤولية كبيرة في عنقه وهو ضعيف. في أي عمل لا بد من أمرين: الأمر الأول الأمانة والقوة، لا بد أن يكون صاحب العمل إذا أراد أن يكون العمل ناجحا لا بد من الأمانة والقوة. قال: وإنها أمانة، يعني الولاية والإمارة وغير ذلك مما يولي ولي الأمر بعض الناس، أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، فضيحة إذا لم يكن أهلا للولاية والإمارة ولهذه المسؤولية. هذا من جانب، ومن جانب آخر إذا كان أهلا ولم يعدل ولم يقم بأعباء هذه المسؤولية أيضا يوم القيامة خزي، فضيحة له، وندام، يتحسر على ما فرط في مسؤوليته. قال: إلا من أخذها بحقها، إلا من كان أهلا وعدل وقام بهذه المسؤولية وأدى المسؤولية وحفظ هذه الأمانة وأداها كما هي، قام بأعباء هذه المسؤولية ومثلا الإمارة والولاية وهكذا. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام النبوة، وقع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، عند الناس حرص على الإمارة، من ليس أهل للإمارة والولاية يحرص. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وستكون ندامة يوم القيامة، حسرة، ويندم الإنسان على ما فرط إذا تولى أمر الناس في أي مسؤولية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ما تطلب؟ البعض يطلب مثلا الترقية، فالأفضل أن الإنسان ما يطلب هذه المهمات وهذه المناصب إذا جاءتك أعنت عليها، أما إذا أنت طلبتها وسألت هذه المهمة وهذا المنصب مثلا قد لا تعان، لكن عليك أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك. وقد يقول قائل مثلا: يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فنقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالف هذا في شرعنا، هذا أولا. ثانيا، يوسف عليه السلام رأى أن الأموال تضيع وهو أهل، قال: إني حفيظ عليم، عنده أمانة يحفظ هذا المال من الضياع، عليم يعرف كيف يتصرف بهذا المال، لا بد من هذين الأمرين في كل عمل. قال ربنا جل وعلا عن موسى: إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. لا بد من الأمرين: القوي الذي يعرف العمل ويتقن العمل ويحسن العمل، هذا هو القوي. ثانيا أن يكون أمينا. لما تفتح مثلا شركة أو مصنع تأتي بالعامل، لا بد أن يكون هذا العامل فاهما لعمله، يتقن هذا العمل ويحسن هذا العمل، هذا هو القوي. ثم أن يكون أمينا. أنت ما تستطيع أن تقف على رأسه كل ساعات العمل، ما تستطيع. فإذا كان أمينا وعنده الإتقان والفهم فالعمل ينجح بإذن الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
هذا الباب أيضا فيه الترغيب والحث لمن تولى أمر المسلمين أن يكون له وزراء وحاشية وبطانة صالحة، لا يتخذ البطانة السيئة بطانة السوء، لا، لأن الرجل على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان إذا صاحب فلان فإنه يكون مثل فلان، الصاحب ساحب كما يقال. وكما يقال أيضا: المجالسة تولد المجانسة. وإذا أردت أن تعرف فلان فاعرف من يصاحب ويماشي ويدخل مع من ويخرج مع من. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون مع المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكما قيل عن المرء: لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بمن يقارن يقتدي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون مع الصالحين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن لو صاحبت الأشرار وأصحاب السوء فإنهم يجرونك إلى المعاصي والذنوب. وهكذا ولاة الأمر لابد أن يتخذوا البطانة الصالحة، حث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. في يوم القيامة الكل يتبرأ من الآخر إلا أهل اليمين أصحاب التقوى. قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الصداقة والزمالة والصحبة تكون عداوة يوم القيامة إلا أهل الجنة. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجلان تحابا في الله، استمع علي وتفرق علي. أما هؤلاء صحبتهم وصداقتهم الدنيا المصالح، فالشاهد أن هذه الصداقات تتقطع يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه الصداقات تتقطع يوم القيامة، إلا من كان من أهل الجنة، إلا من أمر بالتقوى، إلا من حث أخاه على الخير، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالشاهد أن السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور يعني ينبغي عليهم أن يتخذوا البطانة الطيبة والحسنة، والوزير الصالح، وجاء التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من قرناء السوء والقبول منهم يعني والأخذ منهم. وذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، شاهد في الكلمة الثانية، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: البطانة صاحب السر، صاحب السر الذي عنده اطلاع على حال الكبير، على حال هذا يعني السلطان مثلا أو القاضي مثلا، وهذا من المقربين. بطانة قال تأمره بالمعروف وتحضه عليه، هذه البطانة هي البطانة الصالحة. وقال وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، يعني الموفق من وفقه الله، من اتخذ بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، هذه هي البطانة الصالحة التي تأمر السلطان ومن تقلد يعني منصبا، تأمر بالخير، هذه البطانة الحسنة والصالحة. وفي حديث عائشة أيضا بيان أكثر لهذه البطانة الصالحة والسيئة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. الوزير الذي يقوم ببعض ما يكلفه الأمير والحاكم، المؤازر له، يستشيره دائما ويقوم بأعمال عظيمة يكلفه الحاكم والسلطان، قال جعل له وزير صدق يعني مخلص ناصح، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هذا الوزير يشجع السلطان على الخير هكذا، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه، هكذا في أعمال الخير تجده يثبطه ويخذله، وفي أعمال الشر يشجعه هكذا، فهذه بطانة سيئة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
هذا الباب أيضا من جنس باب النهي عن سؤال الإمارة، ففيه من سأل الإمارة والقضاء أو حرص أو عرب، حتى لو عرب، حرص فعرب فما ينبغي. وقال أبو موسى الأشعري: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، يعني من الأشعريين، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله. وهذا يدل أن الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء، فالله عز وجل آتى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي فلان وفلان ويولي فلان وفلان ويستعمل فلان وفلان. فقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا، يعني الإمارة والولاية، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله. لماذا؟ لأنه لا يعان، أو أحدا حرص عليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يختار من هو أهل. وهكذا ولي الأمر ينبغي أن يولي من هو أهل، عنده الأمانة وعنده القوة، لا من حرص وطلب كذا وكذا من أجل أمور دنيوية. فلا بد أن نتنبه إلى هذا. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.